الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصحف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينه دينا كاملا وافيا وأكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل، يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها. قال: لما ذكر الخصائص وأعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري: قال معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فبين أيدينا رسالة معنونة بأربع قواعد تدور عليها الأحكام، ثم نأخذ بعد نبذة من كلام الشيخ في اتباع النصوص مع اعتراض العلماء. وابتدأ الشيخ رحمه الله هذه القواعد الأربعة بهذه المقدمة التي بيّن فيها نعمة الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن جمع له الكلام، فأوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فيتكلم بالكلام القليل العدد الكثير المعاني. ويقول الشيخ بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا نعمته عليه بأن آتاه جوامع الكلم، أن المراد ذلك أن نعرف نعمة الله وأن نشكرها، أي أن نعرف نعمة الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن نعمة الله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هي من نعم الله عز وجل علينا، لأن هذه النعمة ليست خاصة به، ليست منزلة ينالها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وإنما هو أمر يتعدى نفعه إلى أمته، ولذلك هذه النعمة وهذه الخصيصة هي من نعم الله عز وجل علينا نحن المسلمين. اختصر الله تبارك وتعالى له الكلام فأصبح كلامه مختصرا، وإذا اختصر له الكلام سهل علينا الحفظ، سهل علينا الحفظ، فإذا جمع هذا الكلام المحفوظ والمعاني الكثيرة تيسر على الإنسان الدين، فأصبح يحفظ كلاما مختصرا يحوي معاني كثيرة، ألفاظ قليلة فيها معاني كثيرة وفقه كبير. فهذه من أعظم النعم، من أعظم النعم من نعم الله تبارك وتعالى أن يسر لنا جل وعلا هذا الدين، لأن هذه النعمة يترتب عليها تيسير العبادة. إذا فقه الإنسان الدين وسهل عليه حفظ النصوص والفقه والمعنى تيسرت له العبادة، والمعلوم أن كل نعمة من الله جل وعلا يترتب عليها تيسير العبادة وتسهيلها، وأن يقوم الإنسان بما أوجب الله عز وجل عليه وما خلقه نجده، هذه أعظم النعم. فهناك نعم تعود على بدن الإنسان وعلى حياته الدنيوية، وهناك نعم تعود على الإنسان في آخرته، فهذه النعم هي أعظم النعم، وهي نعمة تيسير العبادة. فإن الإنسان إذا سهل عليه أن يعرف الدين وأن يلم بأكثر قواعده وأصوله وأحكامه بألفاظ يسيرة مع معاني كثيرة تيسر في أمر العبادة وسهل عليه التعلم، فهذه من أعظم نعم الله. والشيخ رحمه الله ذكرنا بهذا الأمر في أول هذه الرسالة قبل أن يذكر القواعد، لأن هذه القواعد التي ذكرها التي سيذكرها الشيخ رحمه الله هي مما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم، كلمات يسيرة فيها معاني كثيرة. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كم يحوي هذا اللفظ من المعاني العظيمة لله في كل أبواب الدين. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهكذا ترى أن ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام قليلة المباني كثيرة المعاني، هذا من نعمة الله جل وعلا عز وجل عن الكعب.
قال القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بالبراهين، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، هذه القاعدة الأولى التي تدور عليها الأحكام، وهي تحريم القول على الله عز وجل بلا علم. قال جل وعلا: قل إنما لا تحصل، وذكر الله جل وعلا هنا المحرمات بدءا من الخف الى الشد. وهذه المحرمات هي محرمات على في جميع الشرع. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله تبارك وتعالى اعظم المحرمات ان يقول الانسان على ربه جل وعلا ما لم يعلم. ومن اعظم القول على الله عز وجل بلا علم الشرك. الشرك قول على الله تبارك وتعالى بلا علم. وهذه القاعدة إذا علم الإنسان بأنه لا يجوز له أن يقول عن الله ما لا يعلم فإنها تريحه، وقد حرم الله تبارك وتعالى ذلك. قال جل وعلا: رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون الله عن الله الكذب لا يفلحون. فالشاهد أن هذه القاعدة تريح العابد، فلا يتكلف أمرا لم يكلفه الله تبارك وتعالى. إذا علم أنه لا يجوز له أن يقول على الله بلا علم خلاص. إذا الرجل إذا علم هذا التزم ما جاء في الكتاب والسنة وما أمر به نصا، فإنه إذا التزم ذلك وعبد الله تبارك وتعالى على ذلك فإنه يترك ما لا علم له به، فيترك ما سوى ذلك فلا يحرمه ولا يوجبه ولا يفعل شيء من ذلك ويتوقف على المشروع. ولذلك هذه القاعدة كما أنها تريح العامل فإنها تصفي له هذا الدين، لأن الأقوال التي لا تبنى على علم وليست عليها بينة ولا دليل فالإنسان لا يتكلفها. وهذا يوجب الاعتناء بما جاء في الكتاب والسنة، ويوجب الاعتناء بالتفقه. وعلى هذا فالعابد مأمور أن يتبع الدليل، فنحن مأمور بالاتباع، مأمور بالاتباع. وذلك أرسل الله جل وعلا لنا رسوله عليه الصلاة والسلام ليوحده في الاتباع، أن لا يكون متبوعا سواه، أن لا نتبع أحدا سوى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يعرفه العلماء بتوحيد الاتباع. وعلى هذا فالواجب أن يجمع الإنسان ما جاء في الشرع وأن يتفقه فيه وأن يكتفي به ولا يزيد عليه شيئا لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فإذا عمل العبد بهذه القاعدة وأعملها في أمور الدين تبين له بطلان بعض ما يذكره بعض الفقهاء أو ما يذكره بعض المتكلمين أو ما يذكره بعض أرباب الأصول أو التفسير أو غير ذلك مما ليس عليه دليل. ولذلك هل تصفي لك الدين أصلا؟ فإذا حذفت ما ذكر من أقوال في جميع أبواب الدين التي ليس عليها أثارة من علم، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، فالإنسان يرتاح يرتاح، فيصفى ذهنه ويشتغل همه وتكون قوته فيما أمر الله تبارك وتعالى في هذا، يكون نشاطه فيصفي ذهنه ويريح بدنه. ولذلك ما ليس عليه دليل مما ذكره بعض العلماء أو غير العلماء فهذه من الاستحسانات التي يستحسنها الناس. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى حرم ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد أن تعمل وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فما يستحسنه بعض الناس لا 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 يدخل في الشرع. ولذا قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. وهذا كما ذكرنا يجب الاعتناء بالدليل والحرص عليه والبحث عنه. فإذا أمر الإنسان بشيء يسأل عن الدليل، ما هو الدليل؟ لأنه لا يجوز أن يقول الإنسان عن الله بلا علم، كما أنه لا يجوز أن يتعبد الله تبارك وتعالى بلا دليل وبلا بينة. وهذه القاعدة في الحقيقة تقطع دابر البدع والمحدثات التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأنكر الله جل وعلا على المشركين الذين يتعبدون الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه لهم، هذا إنكار، فدل على أن الله جل وعلا لا يتعبد له إلا بما شرع. فإذا علم الإنسان وأعمل هذه القاعدة قطع دابر المحدثات، لأن المحدثات هو التعبد بلا بينة ولا دليل، إدخال ما ليس بالدين فيه. فإذا أمر الإنسان ببدعة من البدع كان يقوم ليلة نصف من شعبان أو أن يحتفل المولد أو أن يستمع على ذكر معين، يسأل ما الدليل؟ نحن مأمورون بالاتباع، فإن لم يذكر دليل تركه، فهو قد أراح بدنه واشتغل في طاعة الله تبارك وتعالى واشتغل فيما هو مشروع، وكذلك اجتنب البدع، اجتنب البدع، لأن البدع كلها قول على الله تبارك وتعالى بلا علم، قول عليه بلا علم. وهذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة تشمل الأمور الشرعية والأمور الدنيوية أيضا. فالإنسان لا يجوز له أن يحرم ويحلل ما ليس عليه دليل، يقول هذا الحيوان محرم لك وهذا مباح لك وهكذا بلا بينة. ولذلك هذه القاعدة في الحقيقة تمنع الإنسان أيضا من أن يحرم في الشرع ما لم يجزم به، ما لم تجزم به لا تحرم. الشيء الذي لا تجزم به وليس فيه نص ظاهر في التحريم فلا تجتر على تحريم. وذلك كان كثير من الناس يتورعون أن يطلقوا لفظ حرام على ما ليس به نص، وهذه العبارات مشهورة، فالإمام أحمد وغيره، ولكن تجد يقول هذا حرام وتجد يقول لا أحبه، غيره أحب إلي وما شابه ذلك، لأنه إيش؟ لم يأت فيه نص يظهر منه التحريم، لأنه يخاف أن يقول الله تبارك وتعالى بلا علم. فتحريم ما لم يأتي دليل بين على تحريمه هذا من القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. وقوله تحريم قول على الله بلا علم، ما هو العلم الذي قد خرج من ذلك؟ ما هو العلم؟ العلم كتاب أو سنة أو قول صاحب، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم. أما قول فلان، قول المذاهب أو قول الإمام الفلاني أو هذا بدعين فقهاء الحجاز أو فقهاء البحر أو ما شابه ذلك، هذا كله لا يقدم ولا يؤخر شيئا. فإن الدين لا بد أن تكون أن يكون الإنسان فيه على بينة. ولذلك هذه قاعدة عظيمة جدا، هذه قاعدة عظيمة جدا. نعم.
قال القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحجبه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير أشياء فلا تسألوا عنها.
نعم، هذه القاعدة الثانية، يرى أن كل شيء سكت عنه الشارع ولم يبين له حكمه فهو عفو، أي هو مما عفى الله تبارك وتعالى عنه ومما سامح الله عز وجل فيه. فلا يمكن الإنسان أن يأتي لأمر مسكوت عنه بالشرع فيقول هو حرام أو يقول هو واجب أو يقول هو مستحب أو يقول هو مكروه، لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا إن الله يرضى عنها سأل قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فذكر الله تبارك وتعالى عن الأمم السابقة أنهم كانوا يسألون ما لم يكلفوا فيوجبه الله عليهم فيتركونه فيستحقون به العقوبة، فكل ما سكت عنه الشرع فهو عفو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما أوجبه الله عز وجل علينا وما حرمه علينا وما سكت عنه فهو معفو عنه، فهو معفو عنه، ليس بواجب ولا حرام، ليس بواجب ولا حرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدود فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، فلا تتكلف ما لم يكلفك الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه القاعدة عامة لا سيما في الأمور الدنيوية غير التعبدية. أما أن ينشأ الإنسان عبادة وأن يبتدي عبادة معينة، كأن يبتدي صلاة معينة في وقت معين على هيئة معينة، أو أن يصوم في يوم معين، أو أن يعتمر وأن يخص عمرة على صفة معينة، فهذا دليل، لأن الأصل التعبد التوقيف، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. فما يفعله الإنسان تعبدا وتقربا فهذا يحتاج إلى الدليل، ولكن يقول الأصل في العبادات التوقيف، أي لا تقدم على عبادة تعبد الله عز وجل بها حتى تعلم أنها مشروعة، وإذا لم ليس عليها دليل فلا يمكنك أن تتعبد لأنها بدعة. أما فيما سوى ذلك كالمطاعم والمشارب والملابس والمسكن والبيع والشراء والترتيبات وتنظيمات مصالح الناس وما شابه ذلك مما هو مصالح الناس العامة، فهذه الأصل فيها الحل، الأصل فيها أنها عفو. ولذلك الأصل في المطعومات والمشروبات الحل، لا يمكن أن يقول هذا الحيوان محرم الأكل وهذا الطائر محرم الأكل وهذا الشراب محرم الأكل من غير بينة، لأن الله تبارك وتعالى بين ذلك، قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم، فبين الله جل وعلا بأن كل شيء مسخر لنا، وإذا كان مسخر لنا فيجوز لنا استعماله والانتفاع به، فمن منع من الانتفاع بشيء مما سخره الله يحتاج إلى بينة ودليل، فالأصل فيه الحل. وقال تبارك وتعالى: خلق لكم ما في الأرض ما في السماوات وفي الأرض جميعا من خلق لكم، أي كل شيء مخلوق لنا، وإذا كان مخلوقا لنا فمعنى ذلك إيش؟ أن ننتفع به، ننتفع به، فمن منع من شيء، منع من شيء من ذلك يحتاج إلى دليل وبينة، يحتاج إلى دليل وبينة، ولكن الأصل في المأكل والمشرب الأصل الحل، ومثله أيضا البيع، مثل البيع نوع من التبايع، فإن الله تبارك وتعالى قد جمع إيش؟ قد بين البيوع المحرمة، ولذلك قال جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الربا، فالله قد بين البيوع المحرمة، فما سوى ذلك فالأصل فيه الحل، الأصل فيه حل. فإن شككت في معاملة من المعاملات هل هي محرمة أم غير محرمة ولم يتبين لك وجه التحريم، فإن الأصل فيها ماذا؟ الحل، لأن يعني الأصل للشيء العفو، ولا يمكنك أن تجزم بحرمتها. وجميع البيوع المحرمة تعود إلى ثلاث أمور: إما إلى الربا، وإما إلى التغرير، وإما إلى الظلم، فلا تجد بيع محرم الشرع إلا ويعود إلى هذه الأمور الثلاث، وعند ذلك أنواع كثيرة. فالشاهد أن هذه القاعدة قاعدة مهمة، ويدخل فيها أيضا كما ذكرنا الأمور الدنيوية أو الدينية التي لم يرد فيها نص، وقد دخلت في لفظ عام، دخلت في لفظ عام كقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقط السماء العشر، فيما سقط في السماء العشر، ما هنا لفظ عام، فدل على أن كل ما خرج في الأرض فيه العشر. فإذا أتى الإنسان قال: لا، لا ينسى ما ذكرنا في كذا وفي كذا، يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى بينة. والشاهد أن الأمثلة على تطبيق القاعدة كثيرة كثيرة، مثال ذلك نقض الوضوء مثلا من بعض الأمور، مثلا نقض الوضوء بالدم، هل ينتقض وضوء الإنسان بالدم؟ نقول: ما بين الله جل وعلا في كتابه أن الوضوء، أن الدم ينقض الوضوء، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته ما ذكر، مع إيش؟ مع مسيس الحاجة ببيان ذلك. فإذا نقول الأصل أن خروج الدم عفو، وأنه لا يترك الوضوء، ومن قال أنه ينقض الوضوء يحتاج إلى دليل. فلما لم يرد الدليل وسكت الله جل وعلا عنه ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أنه يفعل، على أنه عفو. وكذلك الفطر بالكحل أو الحقنة أو ما شابه ذلك، المسائل التي كثيرة في الحقيقة، فالأصل فيها أنها عفو. أين الدليل على أن الكحل يفطر أو أن الحقنة تفطر؟ حقنة العلاجية، أين الدليل؟ إدخال الجوف وما شابه ذلك، ليس هناك نص على أن ما دخل الجوف، ليس هناك نص في أن الحقنة تفطر أو أن ما دخل الجوف يفطر من أي جهة، ما ورد، ما جاء بشيء ذلك. الشرع جاء في الفطر بالأكل والشرب، هذا ليس أكل ولا شربة، وبالجماع، هذا اللي جاء في الفطر، وما سوى ذلك فهذا دليل. فالأصل فيه أنه إيش؟ أنه مسكوت عنه، وإذا كان مسكوت عنه فهو عفو، لا يؤثر على صيام الإنسان. وهكذا كما ذكرنا من عدم أخذ الزكاة مثلا من الفواكه والخضروات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين في سنته ما الذي يؤخذ منه الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة، أوسق والوسق 60 صاعا، معنى ذلك أن الزكاة تؤخذ مما يوسق، والذي يوسق هو الحبوب وما يجفف من الثمار كالتمر والزبيب ونحو ذلك، وهذا الذي كان يأخذه، والذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام وموسى الأشعري ومعاذ لما بعثهما إلى اليمن أن يأخذ من هذه الأصناف الأربعة: الحنطة والزبيب والشعير والتمر. فالأصل في الخضروات لا تدخل في هذا الحديث أصلا، وإن دخل في ذلك الحديث العام، لكن هذا الحديث بين إيش؟ الأنواع التي يؤخذ منها، وهي كل ما يوسق. إذن ما هو الدليل لمن قال يؤخذ الزكاة من الخضروات؟ ليس هناك دليل، أصلا عفو، سكت الله عنه ما بينها، وكل ما لم يبينه فهو عفو، معفو عنه. كذلك أمر الله جل وعلا بالذكر، أمر الله تبارك وتعالى بالذكر، وحث على تلاوة القرآن وتدبره والإكثار منه، وبين بين كل حرف منه بعشر حسنات. ثم الحائض، هل تمنع منه أم لا تمنع؟ ما جاء حديث صحيح تطمئن إليه النفس بين الحائض ممنوعة فقراءة القرآن، ليس ناخذين لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب اطمئنوني مثل ما جاء في الجنوب، جاء في الجنوب على الصحابة، لكن ما جاء في القرآن أن تمنع. فمن حرمه يحتاج إلى ماذا؟ تدري ما هو قراءة القرآن الحائض سكت الله مسكوت عنه، وإذا كان مسكوتا عنه فهو عفو، قد عفى الله عنه خلاص وفيه الإباحة. ومن قال أنها تمنع من ذلك فهذا لدي دليل وبينة، فما لم يرد فيه الدليل فهو عفو عنه، فإن الله تبارك قد بين، جاءت النصوص بالواجبات وجاءت النصوص بالمحرمات وما شابه ذلك، فالأصل المسكوت عنه عفو، ولا يعني هذا عدم القياس، لا، فإن الشرع قد بين بين القياس المأمور به في أحاديث كثيرة، كما قال جل وعلا تحكم بين الناس بما أراك الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك ذيب أكنت غاضيت؟ قالت نعم، قال فضل الله، فالله حق بالقضاء. وهكذا فإذا اشتركا في العلة نعم، لكن أن نستحدث وأن نوجب بلا بينة ولا دليل يطمئن إليه النفس فهذا هو الذي يذكره الشيخ رحمه الله هنا. ولذلك لو أردنا أن نقيس خضروات على الفواكه فرق كبير جدا بين خضروات الفواكه وبين الحبوب، الحبوب هذه تكال وتدخر ويعتز بها الناس، أما هذه الفواكه تفسد يوم يومين تفسد إن لم تأكلها، فأين هذه، أين نعمة الله عليها في هذه تلك الناس لا يصحونها. ومثل أيضا قياس الحائض على الجنب لا يصح قياس، لأن الجنب أمر بيده وأمر لا يطول، سيتوضأ سيغتسل ليصلي، بخلاف الحائض أمر ليس بيدها وتطول وتشق عليها إيش ترك قراءة القرآن وقد تنسى محفوظاتها، فهنا القياس لا يصح، فما سكت عنه مع ناسيس الحاجة إليه وكثرة الوقوع فهو معفو عنه. ولذلك يقول أهل العلم كل ما توفر الهمم والدواعي إلى نقله فلم ينقل دل على أنه معفو عنه، مثل ما ذكروا في الدم، قال الدم يخرج من الناس تعم به البلوى، خروج الدم تعم به البلوى، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يخرجون في الجهاد يصيبهم الجراحات، وما زال المسلمون يخرجون يصيبهم الجراحات الكثيرة، فلو كان خروج الدم ناقض ناقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لمسيس الحادث له، فمع توفر الهمم والدواعي لنقله وبيانه وحادث الناس إليه ومع ذلك لم يبين دل على أنه عفو. ولكن قاعدة معروفة في الشرع أن كل ما كانت حاجة الناس إليه أكثر تجد النصوص فيه أكثر، ولا يمكن أن يكون الناس محتاجين أمر معين النصوص فيه أقل من أمر لا يحتاج إليه إلا قليلا، لا، هذه قاعدة مضطردة في الشرع. نعم.
قال القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ، قال كالرافضة والخوارج، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم فآمنا به كل من عند ربنا.
نعم. قاعدة الثالثة يقول ترك الدليل الواضح، الدليل البين واضح هذا لما ثبت وكان دلالته بينة إما تكون نصا أو يكون ظاهرا، قال ترك هذا الدليل إذا اتضح معناه والاستدلال بلفظ متشابه أي يحتمل أكثر المعنى، ليس الدلالة فيه بينة بل قد يحتمل معنى كثيرة ولم يتضح معناه، يقول ترك الدليل الواضح وهو الذي سماه الله دلالة تبع المحكم واتباع المتشابه الذي لم يتضح معناه، هذا هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج، ومن الذي ذكرهم الله جل وعلا في قوله فأما الذين قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكمات أي واضحات الدلالة، محكمة واضحة لا يلتبس معناها، وأخر متشابهات وأخر تحتمل معاني كثيرة أو معاني متعددة، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذه الآية نزلت في وفد الإكرام، قال في قرآنكم التقليد أي قالوا ضمائر الجمع إنا ونحن، قال هذه ضمائر جمع، ونسوا المحكم إنما الله إله واحد قل هو الله أحد وهكذا، فتركوا المحكم البين الذي لا يشتري معناه وقد اتضح معناه ونص، وذهبوا لفظ مجمل لأن لفظ إنا ونحن قد يقول الواحد المعظم لنفسه وقد يقول الجمع، فتركوا هذا المحكم إنما الله إله واحد ونحو ذلك هذه الآيات وذهبوا لفظ متشابه، فبين الله جل وعلا بأن هؤلاء في قلوبهم زيغ، في قلوبهم زيغ، لأنه لو أراد الحق لاتبع المحكم، والمحكم هو الذي يبين لك المتشابه. المعنى الذي لم يتضح في الآية المتشابه والدين المتشابه، المحكم يبينه، المحكم يبينه. قال فالواجب على المسلم اتباع، قال كالرافضة والخوارج. والخوارج ذهبوا إلى يكفروا تاركة كبيرة، فاعلة كبيرة. من أين أخذوا هذا؟ قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في غمه غادرة من كفر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب أين الدليل؟ أصلا هذه الآية مشتبهة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قد يراد إيش؟ أي وهو مؤمن مع أصل الإيمان، وقد يراد به وهو مؤمن كامل الإيمان، أليس كذلك؟ لأن المؤمن قد يطلق على الشخص ويراد به أنه مؤمن مع أنه معه أصل الإيمان، أي أنه مسلم. وقد يطلق على لفظ المؤمن ويراد به كامل الإيمان، أي من أتى بحقائق الإيمان وكمالاتها وأدى الواجبات ترك المحرمات. وهذا هو الشائع وهو الغالب في الكتاب، إذا أطلق لفظ الإيمان ووصف المؤمن يراد به مؤمن الكامل. لذلك فالشاهد أن قالوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا ينتهب النوبة يرفع الناس لها أبصارهم وهو مؤمن. ونسوا قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا نص دل على أن ما دون الشرك فهو إيش؟ تحت مشيئة الله، أليس بكفر؟ وتركوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة فيها الأمر بإقامة الحدود على شارب الخمر وعلى الزاني، مع إجماع العلماء على أن دل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فالعلماء مجمعون على أن الذي يكفر حده إيش؟ القتل. ومع ذلك هم مجمعون على أن الزاني تقطع يده ولا يقتل. فهذا إجماع، هذا أمر بين واضح لا يلتبس. وهكذا أحاديث كثيرة في تارك الزكاة: أنا أصف على صلاح النار فيكوى تكوى بها جلده وظهره في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، ثم يرى منزله إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا أحاديث صريحة في الدلالة على أن تارك فاعل كبير ليس بكافر، صريحة. والحكم على القاتل: إنما المؤمنون إخوة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء الإحسان والترغيب في الإحسان وما شابه ذلك. فهذه نصوص صريحة واضحة بينة في الكتاب والسنة على أن فاعل الكبير ليس بكافر وإن استحق العقوبة. فأين هذا من قوله النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ وإذا كان هذا الحديث المشتبه على في أفهام هؤلاء قد بينته الحديث الأخرى، فنقول إذا المعنى وهو مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان، لأن قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، دل على أن ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله ولا يكون كفرا، فدل على الإيمان المقصود هنا هو الإيمان الكامل، أي لا يزني الزاني وهو كامل الإيمان، لا بد أن ينقص إيمانه، ينقص إيمانه وهو ونقصان إيمانه هو الذي يوقعه في هذا الدنيا، نقصان إيمانه هو الذي يوقعه. لو كان مؤمنا حقا لما فعل ذلك. فهذا قد من أين أخذنا حقنا معناه؟ من باقي الأدلة المحكمة. فهذه قاعدة مهمة ذكر الشيخ، قال: الواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى متشابه وجده لا يخالف المحكم. فالمعنى المراد في لفظ متشابه المحكم قد إيش؟ قد بينه، ولا يخالف المحكم المتشابه، لا، بل المحكم يبين المعنى الحديث المتشابه أو الدليل المتشابه، يبين معناه. ولذلك العلماء يقول: لا بد من رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم حتى يتبين معناه. قال: لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قوله. أما إذا لم يعلم الجمع والتبس عليه الأمر فماذا يقول؟ أن يتبع قوله جل وعلا، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، نعم المحكم المتشابه لم يتضح لنا معناه فلنجد فيه بشيء، وإنما نكل علمه إلى عالمه، أو نكب علمه إلى قائله، إلى الله تبارك وتعالى. وهذا المتشابهات أمر نسبي، وأخرى المتشابهات هذا أمر نسبي، قد يشتد على بعض الناس ولا يكون مشتبها على بعض الناس. ولا بد أن نفرق بين أمرين: بين المتشابهات، الآيات المتشابهات المذكورة في هذه الآية، وبين لفظ كلمة متشابه التي قد ترد عند بعض العلماء. فالآيات المتشابهات هنا المراد بها الآيات التي تحتمل في أصل وضعها أكثر المعنى، أكثر المعنى. فأمر الله جل وعلا بمعرفة المراد منها بالآيات المحكمة. وأما المتشابه المقصود في قول كلام عباس يهلكون عند يؤمنون عند محكم يؤمنون المتشابه ونحو ذلك، فالمراد المتشابه أي ما اشتبه معناه. قد يكون الشيء أو الآية والدليل أو الحديث ليس معناه واضح أو ليس له معنى واحد، لكن قد يشتبه معناه في هذا الناس، إما لقصور في الفهم أو قصور في اتباع الدليل أو سوء في القصد فيشتبه معناه. لكن ليس هذا هو في الآية، ليس معناه هو الآية المتشابهات في أصل وضعها تحتمل أكثر معنى. أما المتشابه في قول بعض السلف ونحو ذلك، فالمراد بالمتشابه هو الذي قد اشتبه معناه على بعض الناس. ولكن السلف مجمعون على أن آية الصفات ليست من المتشابه بل هي من المحكم، واضح كل آية الصفات في كتاب الله من المحكم، ولم يذكرها أحد قط أنها من المتشابه إطلاقا، فهي محكمة لأن العقول والفطر فضلا عن الشرق دل بأن الله جل وعلا لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء، ليس كمثله شيء. فإذا وصف الله جل وعلا نفسه بمجيء أو نزول أو إتيان أو ضحك أو رحمة علم وقطع العقل وقطع الفطرة وقطع الشرع بأن هذا الصفات لا تماثل صفات المخلوقين لتباين الذوات. فلما كان الله جل له ذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات، لأن الصفة إنما هي للذات، فإذا تباينت الذوات ولم تتماثل لا بد أن تتباين الصفات. فلذلك هذه الآيات محكمة ليست متشابهة، آيات محكمة لكنها قد تكون متشابهة عند بعض الناس لا لأنها من آيات المتشابهات، لكنها إيش؟ مما اشتبه معناه عليه فظنوا أنها تفيد التمثيل أو التجسيم أو التشبيه أو ما شابه ذلك. فهذا أمر مهم، ولذلك هذه القاعدة قاعدة عظيمة. فكل دليل لم يتضح معناه ويحتمل أكثر المعنى، إما لكونه ليس نصا أو لأنه عارضه حديث آخر، فإن الإنسان إيش؟ لا يمكن أن يقول بهذا المتشابه وأن يترك المحكم. والأمثلة عليه كثيرة، أما في العقائد فهي كثيرة، فإن كل كلام الخبرجية والمدرية وكلام الاسم المؤولة كله متشابه، كل أمور تركوا المحكم البين الواضح في كتاب الله جل وعلا وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، فهم اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، وهؤلاء هم الذين حذر الله جل وعلا منه. ومثاله في الفقه مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، هذا محكم ولا متشابه؟ لا نكاح إلا بولي. وقال أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليا يعني فهي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، نص صريح أن في بطلان نكاح وأنه لا يمكن أن يتم نكاح بلا ولي، فهذا محكم. فإذا أتى إنسان قال لا يجوز للثيب أن تزوج نفسها، من أين أخذ هذا؟ قال الثيب حق بنفسها. ومن أين يؤخذ الثيب حق بنفسها؟ أقل ما يقال فيه أنه متشابه، يحتمل أن ثيب حق بنفسها أي لا يختار لها والدها إيش ويزوجها رغما عنها، لا هي التي تختار. ويحتمل على قولكم مثلا أنها حق بنفسها أنها هي التي تتولى تزوج نفسها، فنقول غاية الأمر أن يكون متشابها. فإذا جمعنا إلى قول لا نكاح إلا بولي وبقول أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل، حلمنا قطعا بأنه لا يراد بالثيب حق بنفسها أن تتولى تزوج نفسها، مش متشابه لا يخالف أي شيء محكم، وإنما مراد بالثيب حق بنفسه أن والدها أو وليها ليس له الحق أن يجبرها أن تتزوج بمن لا تريد، لا هي اللي تختار، بخلاف البكر، بخلاف البكر. فالشاهد أن الثيب حق بنفسه هي تختار لأنها قد اعتمدت في الرجال فلا تستحي، أما البكر فتستحي وقد لا تفصح بلسانها، فهذا معنى الثيب حق بنفسه، ليس لك حق أن تزوجها إيش إلا بأن تستأمرها تطلب أمرها. وذلك جاء الحديث الثيب والبكر تستأذن، قال الثيب تستأمر تطلب الأمر، هنا الآن قطع في حقها الحياة اللي عند البكر. فالشاهد أن هذا الحديث لا يمكن أن نفهم منه أن الثيب لها أن تباشر النكاح بنفسه، لأن الحديث ليس فيه أصل ولم يسق له، وإنما سيقا لبيان الفرق بين البكر والثيب، أن الثيب أن البكر تستحي، وإذا قال إيش إذن ومسلمات بخلاف الثيب لا بد أن نسمع منها الأمر نعم زوجي من فلان أو ما شابه ذلك. وهكذا في كثير الحقيقة، ومثله يقال في الصفات وأعمال الأحداث الوعد والوعيد وهكذا. وهذه قاعدة توجب العمل بما اتضح معناه دون ما اشتبه، فالإنسان إذا عمل بالمحكم والمشتبه لم يعمل به حتى يتبين له معناه فإنه إيش؟ سيعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. لأن كثيرا مما حرمه بعض الناس ليس محكم بل هو متشابه، بل قد يكون محكم يدل على بطلانه. ولذلك لا بد أن نعمل بالأدلة الواضحة المحكمة، وأما أن نترك المحكم الواضح ونذهب المتشابه ونوجب ونحرم فهذا ما حرمه الله، وهذا طريق أهل البدع والضلال. نعم.
قال القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال فمن لم يقطع بهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل.
نعم، هذه القاعدة الرابعة وهي أن الحلال بين والحرام بين، أي الحلال قد بينه الله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والحرام بين. وأعظم الحلال ما هو؟ التوحيد. وأعظم الحرام ما هو؟ الشرك. فإذا كان التوحيد ليس بينا والشرك في تحريم ليس بينا، مشكلة. الحلال بين والحرام بين، فأعظم ما في كتاب الله التوحيد، لكن الحلال التوحيد بين في الكتاب وفي السنة، والشرك بين التحريم في الكتاب وفي السنة، وتفصله وبينه الله جل وعلا وفصله. فالشاهد أن قال بينهم أمور مشتبهات، المشتبهات هذه ليست هي المتشابهات المذكورة في القاعدة السابقة، لا، قلنا متشابهات في الآية آل عمران المراد بها إيش؟ ما احتملت أكثر معنى بأصل وضعها كإن ونحن ونحو ذلك. وأما المشتبهات هنا هي ما اشتبه معناه ولم يتضح، وقد يكون اشتباه المعنى لقصور في العلم، إذا قد يلتبس على طالب العلم ويشتبه عليه ما لا يشتبه على العالم، وقد يشتبه على العالم ما لا يشتبه على الراسخ في العلم، وقد يكون لسوء في القصد. وهذا كثير، قد كثير ناس يحرم والعياذ بالله الفقه لأن قصده سيء، لأنه سيء القصد، وذلك هذا الضلال إما أن يعود إلى قصور في الفهم أو سوء في القصد. أما إذا أخلص الإنسان لله تبارك وتعالى وقصد وجه الله جل وعلا وفق بإصابة الحق، لا سيما في أمور الدين ووصوله ومبانيه العظيمة كالتوحيد. وهؤلاء الذين يدعون بأن الشرك يعني مشتبه وما شابه ذلك وأن التوحيد ليس بين، هؤلاء إما أنهم عندهم قصور في الفهم ولم يعملوا ولم يتفهموا حقا ولم يتدبروا، وإما أن عندهم سوء قصد من دون اتباع والتقليد وآثر وحب الأوطان ومشايخهم وما شابه ذلك، وإلا إيش؟ وهذه نية سيئة قد تحرمه من وصول الحق لا للحق بذاته مستمر عليه. فالتشابه هنا أمر نسبي، وإلا ليس في الدين بحمد الله، قد تجد عند العلماء الأمر واضح بالنسبة لهم، وقد يكون مشتبه على طالب العلم فضلا عن العوام. فهنا أمور مشتبهة اشتباه نسبي لعدم وضوح الدليل فيها. فالله والنبي بين بأن من الدين ما هو بين التحريم أو بين التحليل، ومنه ما هو مشتبه دائما بالحل والحرمة، وهذا يختلف بأفهام الناس. والمراد هنا كما ليس بين، فلا يجب على الإنسان إذا اشتبه عليه أمر ولم يتبين له حله من حرمته لا يمكنه أن يجزم بقول معين، أن يجزم بتحريمه أو تحليله. فالأمر الذي اشتبه عليك ولم يتبين لك حله أو حرمته فلا تجزم بأنه حرام وحلال، وإنما كف وتورع عن هذا. ولذلك كما ذكرنا كان كثير من أهل العلم ما لم يأتي به نص وما قد اشتبه فإنهم إيش؟ يستخدمون ألفاظ أخرى، قال لا أحبه، غيره أحب إليه، تركه أوسع، تركه أحسن، وهكذا، لأن المسألة ليست بينة. بل كان الإمام أحمد وغيره كما ذكر شيخ الإسلام لا يطلقون لفظ حرام حرام إلا على ما فيه نص في التحريم، وما ليس فيه نص وإن دلت الأدلة الأخرى بالقياس وإنها حرام قال يستخدمون ألفاظ أخرى، لا يعجبني، أرى تركه، لا ينبغي، مع أنه يريد لا ينبغي أي محرم، لكن يغايرون بالعبارات، وهذا من ورعهم. أما ما ليزمون به فتجد راغبون في تركه، لا أحبه، تركه أحسن، تركه واسع، أو ما شابه ذلك من هذه العبارات، وهذا من ورع العلماء رحمهم الله. وعلى هذا فالجزم بأن هذا حلال وهذا حرام والأمر مشتبه ليس فيه دليل بين، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، هذا في الحقيقة استراء على الشرع، وقال الشيخ قد نفس القاعدة وراد أن يتكلم المسألة بكلام فاصل أي كلام جزم فقد ضل واضل. وهذا العلم لا يبتلى به الإنسان وكلين به الإنسان يأتي إلى مسألة يجزم بها جزم ويسفي المخالف وإذا بعد مدة تبين له أنت وين. وإذا كان إنسان يحتاج هذا ربي طالب العلم أن لا يجزم إلا بما اتضح معناه وتبين. والإنسان يشعر يعني مر بمثل هذه كثير مسائل كثيرة الإنسان لا يزال تمر عليه هذه الأشياء يجزم جزم أن هذا المسألة حرام وأن هذه كذا وأن هذا كذا من مسائل الفقه والطهارة وما شابه ذلك أو غيرها وينتصر له انتصارا عظيما. ثم بعد ذلك إذا توسع بالعلم تلاقيه بين القول هذا ضعيف جدا وين القوة هذا وكم يمر عن سال حضرته في أقرأ لابن حزم وتأثر بطرحه وشدته وتبنى قول بشدة وإذا القول كما قيل بعيد عن الصواب. وإذا كان سام ما لم يلد فيه ما لم يكن حلالا بينا أو حراما بينا والبين هنا ما اتضح معناه وكثرة أدلة عليه وجاءت نصوصا فيه فالإنسان لا يجزم به ما يتكلم بهذا لا يجوز والفطر بالحقنة باطل والصيام باطل ويجزم جزما ويعنف على كذا لا رويلك رويلك لا تستعجل غاية الأمر تقول إيش إني أرى لعله كذا الذي يبدو لي والذي يظهر لي في هذه الليلة ونحو هذه العبارات. أما الجزم فلا يجوز. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أمراءه بذلك قال في حديث بريدة رضي الله عنه في حصار أهل الحصون من الكفار قال فإن أراد منك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أمره أن ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه حتى قد يخطئ حكم الله وحكم رسوله. فالشاهد أن الجزم بمثل هذا نعم قد يتورع الإنسان في خاصة نفسه وأن يترك هذا الأمر ورعا يترك الأمر ورعا كما قال ابن سلمة فمن تاغى الشبهات واستطر الدين وعرضه يتركها تورعا لكن لا يحرم على الناس. لما قال براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول براء أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والميت البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي وإيش ها والعرجاء البين عرجها. فقال له أحد الجالسين قال إني أكره النقص في الأذن والقرن قال ما كرهته فاترك ولا تحرم على الناس ما كرهته فاترك ولا تحرم على الناس. والعلماء يقول الفتوى غير التقوى أنت قد تتقي الله وتترك شيء لكن لا يعني لك تفتي بما اتقيت وتورعت لا إن بعض الناس يحملون بعض الدعاء يحملون الناس على ما تورعهم عنه لا ما لم تجد في تحريم لا يحمل لك أن تحرم. فهنا يقول براء إيش ما كرهت له فاترك ولا تحرم على الناس. أما أن تحرم مقصورة الأذن أو مقطوعة مقصورة القرن أو مقطوعة الأذن من غير بينة ولا دليل مبين لا نعم كرهت تتركه. أما أن تقول الناس هذا حرام لا وهذا معنى قول الشيخ ضل وضل. وكم من أمور التي تحرم على الناس وهي ليست أمور مشتبهة. ولذلك أسعد الناس بإعمال هذه القواعد السلفيون أسعد الناس وهم أفقه الناس. والأصل السلفيين طائفة معينة الأصل كل من اتبع الكتاب والسنة وترك ما خالف من الأقوال والأدلة التي ليس عليها بينة ولا أثر. واليوم تجد بعض المفتين اليوم حتى في الإذاعات نسمع بعضهم في الإذاعات في رمضان والله ما ترك شيء إلا وجعله مفترا سبحان الله عذب على الناس وشق عليه. وهذا من آثار الأغلال التي يجعلها البدع عليه كما قال الشيخ الإسلام. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله بأن الله تبارك قد رفع الآثار والأغلال على هذه الأمة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يقول ويعاقب الله جل وعلا أهل البدع بما عاقب به الأمم السابقة لأن أهل البدع بجهل منهم يحرمون على أنفسهم أشياء ويجبون عليها أشياء فيتعذبون بها من غير بينة ولا دليل فيعذبون أنفسهم ويقيدون أنفسهم وهذا حرام وهذا كذا وهذا ناقض الوضوء وهكذا تشق على الناس. تجد المرأة تغسل ابنها قالت والله ينقض الوضوء وهكذا في أشياء كثيرة ما أصلها البدع كل من لم يتبع الدليل واضح أو كل من كان مقلدا من غير بينة ولا دليل يشق على الناس شقة عظيمة يشق على نفسه ويشق على الناس. ولذلك ما اشتبه معناه ولم يكن أمره واضحا فلا يجوز لك والفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها أن القاعدة أنه يجب القاعدة التي قبلها الثالثة أنه يجب عليك أن تعمل بالدليل المحكم، ولا يجوز لك أن تترك اللفظ المحكم قد دل معناه وأن تبطل الدلالة بلفظ بحديث متشابه أو دليل متشابه، ما يجوز إبطال النصوص المحكمة بالمتشابه، ما يجوز إبطال لأن كهل بولي والآخر لأي مرة نكح الناس غير ابن ولي، إبطال هذه الدلالة واضحة بحديث الحديثين والحق بنفسها لا يجوز، لا يجوز. أما هذه القاعدة فالمراد بذلك إيش؟ أن الإنسان الأشياء المشتبهة لا يجزم فيها بتحريم، فما اشتبه عليك معناه ولم يتبين لك حله من حرمته فلا تجزم بالتحريم وتحرم على الناس، قد تتركه تورعا نعم لكن إيش الفتوى غير التقوى. نعم.
قال فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم الثلاث القواعد الثلاث الأولى مذكورة في كتاب الله، تحريم القول بلا علم والسكوت عن بعض الأشياء، يا لا تسعى عن الشمس بذلكم تسوقكم وترك الدين الواضح فأما الذين في غلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فهذه أصل دليلها كتاب الله. وأما الحلال بين والحرام بين فأصله إيش؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فثلاث قواعد مأخوذة من الكتاب وفيها أدلة من السنة وقاعدة مأخوذة من السنة. نعم.
قال واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهم يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه أو في علم الوعد والوعيد أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. قال وأنا أمثل لك.
نعم. يقول شيخ هذه الكلمات وهذه القواعد تدخل في جميع الدين في أصوله وفي فروعه، في الأعمال البدنية والقولية والقلبية، في كل مورد، فيدخل في علم التفسير ولا يجوز القول على الله بلا علم، وكل ما سكت إيش عنه الشرع في تفسير القرآن أو في معاني بعض الآيات فإنه عفو، ولا يجوز ترك الآية البينة لفظ إيش لآية متشابهة، ولا يجوز كذلك الجزم بحكم ليس دلالته بينة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك علم الوصول أيضا بعض الناس قد يقعد قواعد ليس عليها بينة ولا دليل ويجعلها قاعدة ويرد من أجلها الأدلة، وبعض القواعد يقعدها بعض العلماء ليس عليها أثار من علم فلا يجوز أعمالها، وكذلك أعمال القلوب أيضا كم ممن تكلم في هذا بغير بينة ولا برهان ولا دليل وحرم على الناس أشياء ورغبهم وأوجب عليهم أشياء أو ترك المحكم من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أفعال بعض التابعين والعباد المتشابه تحتمل احتمالات كثيرة وترك المحكم البين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أتى أمور مشتبهة واستدل بها على استحباب فضيلة قلبية أو عمل قلبي أو ما شابه ذلك، وكثير من هذا أو بعضه بلا قول بعض الله بلا علم كلام الصوفية ونحو ذلك في مقامات أو بعض المقامات الإيمانية، وكذلك في علم الحديث في علم الحلال والحرام، هذه قواعد تنتظم في جميع أمور الدين كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم يمثل الشيخ لبعض الأبواب وهو باب متعلق بالفقه.
قال وأنا أمثل لك مثلا تعرف به صحة ما قلته، قال وتحتدي عليه إن فهمته، وأمثل لك في فن من فنون الدين وهو علم الفقه وأجعله كله في باب واحد منه وهو الباب الأول باب النيام. قال فنقول قال بعض أهل العلم الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة خرج عنه اسم الماء كماء ورد أو باقي الله. قال ونحوه. وقال آخرون الماء ثلاثة أنواع طهور وطاهر ونجس.
نعم هذه مسألة، بعض العلماء يقول الماء كله طهور أو طهور، الماء كله طهور ليس هناك ماء إلا ماء طهور ونجس، ليس فيما يطرأ عليه الماء إلا إيش إلا نوعين، إما أن يكون طهورا أو يكون نجسا، فالطهور إن تغير بنجاسة فهو نجس وإن لم يتغير بها فهو إيش طهور. يقول الشيخ أو خرج عن اسم الماء أو لا يكون ماء، كلام كله في الماء، أما ما خرج عن كونه ماء كان يوضع فيه ورد ويسمى ماء ورد أو ماء زعفران هذا خرج عن كونه ماء، وأما ما زال اسمه أو ما زال اسم الماء عليه أي كل ماء ما زال اسم مطلق الماء عليه فلا ينقسم إلا قسمين، إما أن يكون طهورا أو نجسا، هذا قول أول. قول الثاني قال لا، الماء الذي هو باق على مسمى مطلق الماء ثلاث أنواع: طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر طاهر في نفسه لا يطهر غيره، نجس. فذكروا قسما ما بين الطهور والنجس، وهو الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. نعم، هذا مثلا ننظر الآن في دليل كل قول ونعمل هذه القواعد التي ذكرها. نعم.
قال: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم.
نعم، الدليل القول الثاني، الكلام الشيخ سيقول القول الثاني وهو إدخال نوع جديد وهو الطاهر. قال الدليل لهؤلاء الذين جعلوا بأن من الماء ما هو طاهر غير مطهر نهي النبي عليه الصلاة والسلام الماء الدائم، حتى رواه مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذا استدل بهذا الحديث على أن لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا لأنه يريد منعا من استعمال هذا الماء بعد ذلك. لا يغتسل الماء الدائم وهو جنب، قال ما نهى إلا لأنه يؤثر. وما هو التأثير؟ أن الماء الذي استغتسل به الجنب لا يطهر غيره، فيكون الجنب اغتسال الجنب في هذا الماء قد أفسد الماء على غيره. نعم، ولم يتنجس، لكن قد منع غيره من استعماله في الطهارة في غسل أو في وضوء. نعم.
قال: فلولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه.
من ينهى؟
قال: فلولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه.
أي لولا أنه يفيد منعا من الماء من استعمال لم ينهى عنه. فقوله لا يغتسل أن أحدكم الماء الدائم وهو جنب يفيد منعا. ما هو المنع؟ قال: المنع من استعماله. فاغتسال الجنب يمنع الناس من استعماله فيصير ماء طاهرا غير طهر. نعم، هذا دليل السمع. نعم.
قال: ودليله من النظر انه لو وكله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملا او متغيرا بطاهر لم يلزمه قبوله. قال: فدل على انه لا يدخل بالماء المطهر.
نعم، هذا دليل ايضا نظري. يقول: لو وكل انسان اخر في شراء ماء، قال: يا فلان خذ هذا الدينار اشتر لي به ماء، فاشترى ماء مستعملا قد استعمله انسان في طهاره، او ماء اغتسل فيه جنب، او ماء قد اصابه شيء من الشجر والورد وما شابه ذلك فتغير ايش بعض اوصافه، تغير لونه بالطاهرات، قال: لم يلزمه قبوله. لم يلزمه قبوله. قالوا: وكون العلماء متفقين لا يلزمه قبوله، لماذا؟ قال: لانه ليس ماء على الاطلاق. فلما قاله اشتر لي ماء وما ومنع من قبول الماء المقيد بالتغير بالطاهرات او الماء المستعمل، دل على الماء المستعمل ومتغير بالطاهرات ان هذا الماء لا يدخل الماء المطلق. لا يدخل الماء المطلق. قال: فهذا يدل على الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المتغير او المستعمل. نعم.
يقول: قال الاول النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم، وان عصى وفعل القول في الماء مساله اخرى لا تعرض لها في الحديث لا بمدح ولا اثبات.
نعم. اجابوا قالوا: النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. نعم. قال: وان عصى وفعل، يعني رجل خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام واغتسل في هذا الماء الدائم. نعم، هو قد عصى وتعرض ايش؟ تعرض لنهي النبي عليه الصلاه والسلام الوعيد في هذا الحديث. لكن هل يلزم من ذلك، هل يلزم من عصيانه ان يكون الماء قد سلبت طهوريته؟ هذا يحتاج الى دليل، لان نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن الشيء قد يحتمل امورا كثيره واسبابا كثيره. قد يكون نهي عن اغتسال الماء الدائم من جنابه، قد يكون لاجل الاستقدار، قد يستغلبه الناس، او قد يكون لاجل التلويث، او قد يكون مظنه ايضا ايش؟ التنجس مثلا. وقد يكون كما تزعمون انه ايش؟ انه يسوغ الطهوريه، يعني كونه يسوغ الطهوريه هذا احد الاسباب او احد ايش؟ الاحتمالات. والاحتمالات كثيره. فجزمكم بهذا الاحتمال يحتاج الى ايش؟ الى دليل. فنقول النهي عن الشيء، النهي عن الفعل، نقول نعم فعل المنهي عنه يرتضي العصيان، لكن كونه يدل على البطلان يحتاج الى دليل اخر. فالجزم بالبطلان يحتاج الى دليل مستقل. ومثله نقول الامر بالشيء هل يدل على الشرطيه؟ يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام بصلاه الجماعه، فمن ترك صلاه الجماعه اليس معرضا للوعيد؟ لكن هل يدل هذا على ان الجماعه شرط للصلاه، فلو صلى انسان وحده لم تصح صلاته؟ نقول لا. نقول نعم، الامر بالجماعه واجب، لكن اشتراط الجماعة لصحة الصلاة أمر يحتاج إلى دليل آخر، ولكن لا يمكن أن نستدل بأحاديث وجوب الجماعة على أن الجماعة شرط، لأن الشرطية تحتاج إلى دليل آخر، تحتاج إلى دليل آخر. فنعم، من ترك الصلاة في الجماعة قد أثم إذا كان غير معذور، قد أثم، لكن هل يعني ذلك بطلان صلاته؟ نقول لا. فجعل الشيء شرطا أو جعله مانعا يحتاج إلى دليل آخر. فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، يحتمل أشياء كثيرة، لكن هذا الحديث والفعل لو فعل الإنسان ما نهي عنه لا يمكن نقطع بأن الماء قد أصبح غير مستعمل أو قد أصبح غير طهور لكونه مستعمل، هذا لا يمكن الجزم به. فالمنع من استعماله يحتاج إلى دليل مستقل، المنع من استعمال الماء يحتاج، وذاك النهي كان موجها إلى الماء ولا إلى الرجل؟ إلى الرجل، لا تغتسل ماء الدائم وأنت جنب. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما في الماء المغتسل فيه من الجنابة، فالحكم في الماء يحتاج دليل مستقل، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله، قال لا تعرض له في الحديث لا بنفي ولا إثبات، لم يذكر ما يتعلق الماء، وإنما تخاطب الرجل فنهاه عن ذلك، لكن لم يتعرض للماء، فكيف تجزم بأن الماء أصبح طاهرا غير طهور؟ يحتاج إلى دليل مستقل. نعم. قالوا هذا جوابه على الدليل السمعي. نعم.
قالوا عدم قبول الموكل لا يدل فلو اشترى له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبوله، ولو اشترى له ماء متقدرا طهورا لم يلزمه قبوله.
نعم. هذا رد عليه النظري. نقول لكم الآن، رجل قال اشتر لي ماء، فاشترى ماء بحر، هل يلزمه قبوله؟ بإجماع العلماء لا يلزمه قبوله، مع أن ماء البحر بإجماع العلماء ايش؟ طهور، وماء يسمى ماء، أليس كذلك؟ اشتراه له ماء مالحا، ماء بحيرة مالحة، ولا اشتراه ماء بئر مالح يلزمه قبوله، أو اشترى له ماء متقدرا لكنه طهور ليس ماء مستعملا وما زال على اسم الماء لم يلزمه قبوله. لكن لم يلزمه قبوله لماذا؟ لأن الأصل في توكيل الإنسان في شراء الماء أنه يعود العرف، ومتعارف عند الناس إذا وكل آخر رجلا آخر لشراء ماء ليشربه أن الماء الذي يشترى هو الماء الذي يشربه الناس عادة، فكل ما خرج عن هذا العرف لم يلزم الموكل قبوله، لا لأنه أصبح الماء الذي مستخدم ماء البحر أصبح اسمه سبب الطهورية، لا، لكن لنا خالف العرف العادة، خالف العرف والعادة، فالعرف أن الماء المطلوب هو ما يستعمله عامة الناس، ليس مراد أن تأتي الماء ما يجوز استعماله، فرق، من وكلك في شراء ماء إن مراده إيش؟ أن تأتيه بماء يستعمله الناس عادة، ولم يوكلك في شراء ماء مطلق يجوز استعماله مطلقا، لا، وإنما راد منك، وذلك هذه منقوضة بكل هل تنقض قولك؟ فلو اشتروا له ماء بحر وأنت تقولون بطهورية ماء البحر لم يلزمه قبوله، هل يعني ذلك أن ماء البحر طاهر وغير طهور؟ لا، فبطل إيش؟ دليلكم النظري. نعم.
قال
فانتقد
ما قلتموه، قال فإن كنتم معترفين أن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن.
إذا الشيخ المرحوم عارض إيش؟ دليلهم الظني بدليل إيش؟ بين عدم دلالته على ما يقولون، هم استدلوا بالحديث على ما يريدون، وبين الشيخ رحمه الله بأن ما أردتم من معناه أمر زاد على ما ذكر بالحديث، الحديث ليس فيه تعلق ولا كلام ولا تعرض للماء، وإنما فيه نهي الرجل عن الاغتسال. إذا استدلالكم بهذا على أمر غير مذكور بالحديث هذا في الحقيقة من القول عن الله بلا علم، ودليلكم النظري قد نقضناه بما هو أوضح منه. نعم.
قال فإن كنتم معترفين أن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن، وقد ثبت أن الظن أكذب الحديث، فقد وقعتم في المحرم يقينا، أصبتم أم أخطأتم؟ لأنكم أفسيتم بظن مجرد.
نعم، يقول فإن كنتم معترفين أن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن، يعني هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن، احتمال أن يكون نهى عن اغتسال ماء الدائم من جنابة أنه يسلبه الطهر، هذا احتمال، وهذا ظن، ليس لا يمكن أن يجزم بهذا أبدا، لا يمكن أن يجزم. وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اتباع الظن، فقال النبي ان الظن اكذب الحديث، والمراد بالظن الذي اكثر الحديث الظن من غير قرائن الذي يقابله ما هو اقوى منه، فان قابله ما هو اقوى منه اما من اباحه مطلقه او حديث عام أو نص عام أو مطلق، فهذا هو الظن الذي يقال أنه أكذب الحديث. أما الظن في مقام إيش الظن، لأن يعني بعض الأدلة ظنية، عدم أخذ الوضوء من مسألة نفس الذكر مثلا مسألة ظنية، فهناك إذا تغاوى المسألة حكمان أحدهما ظن الراجح والآخر ظن المرجوح، لا يسمى هذا اتباع ظن راجح من اتباع الظن، بل هذا من اتباع العلم، هذا من اتباع العلم، لأن الإنسان يجزم بأن الظن بأن مثلا مس الذكر لا ينقض الوضوء أنه أرجح من إيش من نقض الوضوء، فهو لما رجح هذا الظن على الظن رجحه بعلم ولا بغير علم، هو يعلم رجحان هذا الظن على هذا، هو قد اتبع العلم، قد اتبع العلم لأنه اتبع العلم برجحان هذا القول على هذا، فإذا كانت المسألة بهذه الصورة ليس مراد بها هذه الصورة، لا يقول قال بأن الظن كثير مسائل ظنية، نقول نعم ظنية نحن مأمور بأن نتبع إما إيش نصا أو ظن راجحا، لكن الظن الذي قد قابله ما هو أقوى منه، قابله ما هو أقوى منه. مثال ذلك رجل قد عرف بالخير ولم يعرف عنه شر وظننت به سوءا، الظن هذا السوء منهي عنه وهو أكذب الحديث، لأن قد قابله إيش سلامة الرجل وعدم علمنا بأمر ينكر عليه، فهنا أكذب الحديث كيف تظن، لأن قد قابله ما هو أقوى منه وهو أن الأصل في الإنسان السلامة، وإذا لم يعرف عنه شر، لكن الرجل عرف بالشر والعياذ بالله والبغي والعدوان وعرف بالفواحش فصارت مشكلة وكذا وظن فيه، هل هذا من الظن الذي هو منهي عنه؟ لا، لأن هذا الرجل أهل أن يظن فيه الشر، لم يقابله ما هو أقوى منه، لا بالعكس حال الرجل تستدعي الظن فيه الظن السيء، تستدعي فيه الظن السيء، فالشاهد أن الظن أكذب الحديث إذا قابله ما هو أقوى منه، إذا قابله ما هو أقوى منه فهو أكذب الحديث، أما إذا كان هناك ظن قد قابله ما هو أضعف منه كالمسائل الظنية فنقول هذا ظن الراجح هذا ظن المرجوح، فهو اتباع هذا ليس اتباع الظن بل هذا من اتباع العلم، فقول الشيخ قد وقعتم في المحرم يقينا أصابتم أخطأتم لأنكم اتبعتم الظن، والحديث إيش يدل على ما تدل على ما تتكلمون أمرا ظنيا وقد قابله ما هو أقوى منه، سيذكر الشيخ رحمه من الأدلة ما هو أقوى منه مما يدل على طهارة الماء أو طهوريته مطلقا. نعم.
قال فإن قوله فلن تجد ماء كلام عام من جوامع الكلم، فإن دخل فيه لهذا خالفتم النص، وإن لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل كلامه فيه. قال وعصيتم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية.
نعم. الآن هذا الظن من هذا الحديث وهو أن الماء الذي المستعمل مسلوب طهوريا قد خالف ما وقع منه، وهو قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمم، أمر الله جل وعلا بالتيمم عند إيش عند فقد ما يسمى ماء، فلم تجدوا ماء، وماء مطلق، ماء هنا مطلق غير مقيد، دل على أن الإنسان لا يجوز له أن يعدل إلا التيمم إلا عند فقد ما يسمى ماء مطلقا، ما يسمى ماء مطلقا، وعلى هذا فهذا الماء المستعمل أليس ماء مطلقا؟ ماء مطلقا، ماء مطلقا، ماء، وكل واحد يسميه ماء وين استعمل في اغتسال الجنابة وغيره، فهو هذا من جوامع الكلم أن كل ما يطلق عليه ماء وقد بقي عليه اسم الماء المطلق فهو إيش فهو يجب أن نتطهر به ولا يمكن نعدل عنه التيمم إلا عند فقده، فهذا واضح من جوامع الكلم ومن الأدلة الواضحة في أن الماء المطلق هو الواجب الاستعمال، وأنك لا يمكنك أن تعدل عما يسمى ماء مطلقا إلى التيمم إلا عند فقده، إلا عند فقده، فنقول هذا الماء المستعمل داخل في الماء المطلق، وقولكم أنه إيش غير داخل أو أنه ماء طاهر أو ماء طاهر هذا ظن، فظنكم هذا قابله ما هو أوضح منه وأقوى منه، ولذلك أصبح اتباع ذلك الظن مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتباع الظن. قال فإن دخل فيه هذا الماء المستعمل، إن دخل في مطلق الماء فقد خالفتم النص، وقلت نعم الماء المستعمل داخل في مطلق الماء خالفتم النص، النص أمرنا أن نستعمل الماء وأن لا نعدل عنه التيمم إلا عند فقده، وأنت تقول الماء المستعمل داخل في هذه الآية، إذا خالفتم النص، وإن لم يدخل فيه قلتم لا الماء المستعمل لا يدخل في الماء المطلق هنا لا يدخل فيه، طيب هل هناك حكم فيه خاص؟ هل هناك حكم خاص؟ قال ليس فيه حكم خاص، إذن يبقى إيش؟ مسكوتا عنه، يبقى مسكوتا عنه، إذا لم يدخل هذا في هذه الآية ولم يأتي فيه دليل ينص أن الماء المستعمل في طهارة أنه لا يجوز استعماله في طهارة أخرى هذا يحتاج إلى دليل، وغاية أمر أن يكون مسكوتا عنه، وكل ما سكت عنه فهو عفو. فأنتم بين مخالفة قوله فإن لم تجدوا ماء، أو مخالفة قوله أيها الذين آمنوا لا تسمعوا الأشياء إن تبدأ لكم تسوكم، فقد وقعتم في هذا أو في هذا.
قال وكذلك إذا تركتم هذا،
والشاهد من قوله قال وعصيتم قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسمعوا الأشياء إن تبدأ لكم تسوكم، لأن الشرع قد بين حكم الماء المتنجس. الشرع ما الذي بين؟ الشرع ليس فيه إلا إيش؟ مطلق الماء وما الأمر في استعماله والماء المتنجس. هل هناك في الشرع شيء سماه شرع ماء مستعملا؟ ما في. قال المسلم إيش؟ الماء متنجس والمستعمل فقط، إلا أن تغيره بنجاسة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. فالشرع بين حكم الماء متنجس وسكت عما سوى المتنجس، وكل مسكوت عنه فهو عفو. فالماء المستعمل وغير ذلك لم يدخل المتنجس، والشرع إنما حرم علينا استخدام الماء المتنجس، وحرم علينا استخدام ما ليس ماء. حرم علينا الشرع أمرين: أن نستعمل في الطهارة ماء متنجسا بإجماع العلماء، وحرم علينا أن نستعمل في الطهارة ما ليس ماء، وما سوى ذلك فمسكوت عنه. فطالما أنه يسمى ماء، يسمى أنه يسمى ماء فمسكوت عنه، لم يبين حكمه الشرع، وما سكت عنه فهو عفو.
قال وكذلك إذا تركتم هذا اللفظ العام الجامع عن قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، وتركتم هذه الألفاظ الواضحة العامة، وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكرتموها، وقعتم في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه.
نعم فما أذن لك الماء، أي واحد يؤذن إن شاء الله.
الله الحمد لله. قالوا كذلك إذا تركتم هذا اللفظ العام الجامع مع قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، وتركتم هذه الألفاظ الواضحة العامة، وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكرتموها، وقعتم في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه.
نعم يقول شيء إذا تركتم هذا اللفظ العام وقول فلم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء، فدخل بذلك كل ما يطلق عليه اسم الماء. وكذلك تركتم أيضا الحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، الماء الألف لا تفيد الاستغراق، أي أن كل الماء طهور لا ينجس، أن الأصل في الماء أنه طهور، وأنه قلت لا هناك ماء ليس بطهور، والحديث عام إن الماء طهور، فدخل في قول الماء كل المياه وكل ما يسمى ماء فهو طهور إلا أن ينجسه شيء. فأنت قلت لا هناك ما يدخل في الماء ليس بطهور، هذا خالفت من الحديث العام. قال تركتم هذه الألفاظ الآية والحديث الواضحة العامة التي تدل على ماذا؟ على أن الأصل في المياه الطهارة، وأن المياه كلها طهورة ما لم تتنجس، وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكرتموها التي ليست واضحة بل مشتبهة، وقعت في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه، غاية ما تكون أن أدلتك ما يشبه تشابه. وهذه الأدلة وهو الحكم على الماء بأنه طهور، والأمر باستخدام كل ما يسمى ماء وأن لا نعدل عنه إلا عند فقده، هذه آيات محكمة وأدلة محكمة واضحة في المعنى، فيها حكم عام على جميع ما يسمى ماء إلا المتنجس، فخرج بذلك إيش؟ المتنجس فقط، ولم يخرج ما سوى المتنجس. وذهبت إلى أحاديث لا علاقة لها بالماء والحكم عليه ولا تعرض لها به، فأنت تركت المحكم الواضح الذي قد قضى على الماء بالطهورية غير إلا المتنجس، وذهبت المتشابه. فأنتم الآن أعمل الشيخ قاعدة ما سكت عنه فهو عفو، أن الماء مستعمل مسكوت عنه. الشرع قد بين أن الذي لا يستعمل أمران: ما لا يسمى ماء مطلقا هذا لا يستعمل، لأن قال فلم تجد ماء خرج به ما لا يسمى ماء كماء الورد وغير ذلك، لأن أمر ماء مطلق. وحكم الشرع بالماء متنجس، هذا نهانا عنه، أن نتوضأ وأن نستعمل في الطهارة ما ليس ماء مطلقا والمتنجس، أما ما كان ماء مستعملا لم يذكره. فإدخالك هذه القاعدة قد خالفت القاعدة التي ذكرها الشيخ أن ما سكت عنه فهو عفو. ثم اتباعكم لهذا الدليل الذي ذكرتموه من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وترككم الأحاديث الواضحة التي تدل على أن الأصل في الماء في مياه الطهارة وأنه لا يخرج منها إلا ما كان نجسا، قد اتبعت المتشابه وتركت المعكر، وقد وقعت المحذور ايش الثاني، او تركت القاعده الثانيه. نعم.
قال فان قلتم لم،
طبعا اصل القاعده الاولى قول الله بلا علم، ان اصل القول بان هناك ماء مستعمل طاهر غير طهور هذا قول بلا علم لانه بلا بينه. نعم.
قال فان قلتم لم يتبين لنا انه طهور وخفنا ان النهي يؤثر فيه، قلنا قد جعل الله لكم مندوحة وهو الوقف وقول لا أدري، وإلا ألحقوه بمسألة المتشابهات. وأما الجزم بأن الشرع قد جعل هذا طاهرا غير مطهر فقد وقعتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مشتبهات.
نعم، إن ادعوا بأنه لم يتبين لنا أنه طهور نقول ما لم يتبين لكم اتركوه ولا تحرموه، فما لم يتبين لكم اتركوه لأنه مسكوت عنه، فقد وقعتم في اتباع والامر المتشابهات، وبينهم امور مشتبهات لا يعلمونها كثير من الناس. وقد جعل الله لكم مندوحه، فكل ما لم يتبين لكم ايش فيه الحكم هل يمكنك ان تجزم بتحريمه على الناس؟ لا تجزم به. كيف تجزم ان الماء مستعمل لا يستعمل في الطهاره ولا يطهر غيره؟ هذا جزم. ومن اين جزمت؟ هل هو من الحلال البين؟ لا. من الحرام البين؟ لا. من الامور المشتبهه. وقد امرك الشرع بترك المتشابه، بترك متشابه والإعمال المحكم، فأنت قد وقعت في البحث عن المسكوت عنه وقد عفى الله عز وجل عنه، وقعت في اتباع المتشابه وجزمتم بالأمور المشتبهة وقلتم عن الله عز وجل بلا علم، فأعمل الشيخ رحمه الله القواعد الأربعة كلها. فدل الآن خلاص الكلام أن القول باستعماء بأن هناك قسم ثالث للمياه وهو قسم طاهر في ذاته غير مطهر لغيره بين الطهور وبين المتنجس قول عن الله بلا علم، وخوض في المسكوت عنه المعفو عنه، ومن اتباع المتشابه وترك المحكم، ومن امور المشتبهة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها لانكم جزمتم بانه لا يطهر، فمنعتم الناس مما بامر ليس عندكم بينه ولا عندكم دليل واضح في تحريم على الناس في تحريم السماء. فاعمل الشيخ رحمه الله هذه القواعد الاربعه، والشيخ هنا يذكر هذا القول مع انه قول مجتهد من الحنابله، وهذا المثال وسماسيه الامثله كله يدل على ان الشيخ رحمه الله لم يكن مقلدا، وانما كان رجلا معظما للدليل متبعا له لا يقلد. الشيخ من اعظم الناس اتباعا للدليل، فكيف يقال ان الشيخ حنبلي ملتزم الى هذا؟ الذي يقول هذا لا يقرا ولا يعرف الشيخ. الشيخ ما اتى الا بامثله من مذهب الحنابله مجتهد في وقته ليبين بان الدليل احب اليه، وان الانسان مامور باتباع الدليل، ولو انتسب الى مذهب معين ودرسه وعرف قواعده واصوله، لكن يجب على الانسان اذا تبين له الدليل ان يتبعه. نعم، نقف عند هذا ونقول ان شاء الله والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟ نعم. ليس هناك مكره، احنا قلنا هذه المسائل من المسائل اللي فيها ايات احاديث محكمه، لكن قد يقال انه مسكوت عنه. فهذه مسألة موضوع مسألة ذكر فيها أدلة، قد يفهم منها التعارض، الناس ذكر وليتوضأ وقال ايش رجل مسألة ذكر الوضوء قال عليه وضوء، ليس هناك أمر يمكن يجزم به الإنسان، لكن قد يرجع الإنسان بحسب ما تبين له من أدلة. لكن هنا الكلام الشيخ في أمر ايش؟ في تحريم شيء على الناس لم يحرمه الله، لكن من تمسك بدليل يدل عليه، يعني من امر بالوضوء نفس الذكر عندي يقول عندي نص، انا من نفس الذكر يتوضا، ليس كمسالتنا هذه، فالمساله اخرى وليس من الظن، بل هذا ظن من ترجح له هذا ذهب اليه، ومن ترجح له هذا ذهب اليه. وقد يعمل قاعده انما سكت عنه او عنه، لكن يقول هذا ليس مسكوتا عنه، هذا ليس مسكوتا عنه لقد جاء فيه النص، اما الماء المستعمل ليس فيه دليل اصلا، ما في حديث فيه ماء مستعمل ولا فيه كلام لا من ادله ولا غيره، وانما فهم بعض الاحاديث معاني ليس لها تعرض في نصوص الحديث. نعم الله لم يوصل بالسكوت يقينا، سيذكر التفصيل عليه ان شاء الله. ما يوصل يسكت، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، لان الكلام صله فعليه، اذا كان صله فعليه هي فعل الله متى شاء، متى شاء تكلم متى شاء سكت. فاهل السنه مجمعون على اثبات السكوت لله تبارك وتعالى، يتكلم ويسكت. لا تجزم الا بما فيه نص. اما لما ترجعه انا اجزم بهذا، لا ما يصح.
نصوص
يعني. يخرج يقول الراجع عندي والذي يظهر لي كذا. أما يجزم أنه لا زكاة فيها قطعا أو فيها زكاة قطعا قطعا هكذا لو كانت قطعا ما اختلف فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.